بالشقائي كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو
صلاة الخاشعين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته لازلنا مع آثار وفوائد ومعاني المحافظة على الصلوات لوقتها وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن من آثارها أن ذلك الفعل يكون سدا بوجه إبليس فيكون هائبا حذرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتها فإن هو ضيع هذه الصلوات فقد كسر هذا الحاجز وانهار ذلك السد وتحطم الحصن الذي كان يحمي المؤمن عند ذلك يهجم عليه إبليس هجمة شرسة فيدخله في العظائم ويجعله يسبح في كبائر الذنوب والعياذ بالله هناك أيضا أثر آخر مهم من آثار المحافظة على الصلوات الخمس لوقتهن وهو أن هذه الصلوات التي صليت لوقتها وهذه المحافظة على الصلوات تكون سبيلا لنيل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله في يوم نحن أحوج ما نكون فيه إلى الشفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه الطاهرين عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا ينال شفاعتي غدا من أخر الصلاة المفروضة بعد وقتها الوسائل 4 صفحة 112 نحن في ذلك اليوم لا يمكننا أن نثق بأعمالنا مهما كانت هذه الأعمال إنما نثق برحمة الله تعالى ومن مظاهر رحمته ولطفه أنه جعل للنبي صلى الله عليه وآله ولآل بيته الكرام ولبعض الأعمال الصالحة حصة في الشفاعة وإلا فإننا إذا عوملنا وفق ما يقتضيه العدل لهلك أكثر العباد ورد في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية اللهم فصل على محمد وآل محمد واحملني بكرمك على التفضل ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيته وهو يستحق المنع ولا بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان. ومن الحكم المنسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام والتي أوردها ابن أبي الحديد في شرح النهج في الجزء 20 تحت رقم 659، قوله عليه السلام: إلهي كيف لا يحسن مني الظن وقد حسن منك المن، إلهي إن عاملتنا بعدلك لم يبق لنا حسنة، وإن أنلتنا فضلك لم يبق لنا سيئة. ومن فضل الله تعالى علينا ومن إكرامه لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله ولآله الأطهار أنه منحهم درجة ومقاما محمودا عنده، وهو شفاعتهم للمؤمنين ولأهل الذنوب. النبي صلى الله عليه وآله يعطينا من الآن بطاقة ضمان لنيل تلك الشفاعة، يقول لنا: إذا أردتم شفاعتي فعليكم من الآن القيام بما تستحقون به نيل تلك الشفاعة، ومن ذلك أداء الصلاة لوقتها وعدم تأخيرها، فمن كان يرغب بالشفاعة في اليوم الآخر فليحافظ على وقت الصلاة ويؤديها بشكل صحيح، وإلا فإنه يمنع ويحرم من الحصول على تلك الشفاعة. رزقنا الله وإياكم شفاعة نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
خسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، ومع جانب مهم من الجوانب التربوية في القرآن الكريم، وهو الإحسان، ذلك المفهوم الإسلامي الذي يرتقي بالنفس الإنسانية في مدارج الكمال. والإحسان إلى النفس وإلى الخلق، والإحسان في الفعل والقول، من الأمور المهمة التي حثت عليها الشريعة المقدسة، وهو التفضل بكل عطاء تفضلا ذاتيا غير ملزم للمعطي ولا واجب للآخذ. هذه المفاهيم وغيرها سنتعرف عليها من خلال حديث للشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الإحسان يأتي بمعنيين: أحدهما الإنعام على الغير والتفضل عليه بعطاء مادي أو معنوي، يقال أحسن فلان إلى فلان. والمعنى الثاني الإحسان في الفعل والقول، ومنه قول أمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وما أشارت إليه الآية الكريمة يشتمل على المعنى الأول، وهو التفضل على الناس ومساعدة المحتاجين وإسداء النصيحة إليهم، كما يشمل أيضا أداء الفرائض وكل أعمال الخير. والإحسان بالمعنى الأول مرتبة أرقى من العدل، فالعدل أن تجازي على الخير مثلا بما يساويه، أما الإحسان فأن تزيد شيئا على ذلك. لذا فإن العدل واجب والإحسان مندوب مستحب، ولذلك عظم الله تعالى ثواب المحسنين فقال: وإن الله لمع المحسنين. قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا.
ومضى ضياعا في هوى اللذات، رباه شطر العمر ولا وجهه، ومضى ضياعا في هوى اللذات، رباه أشكو من بعادي كلما، رباه أشكو من بعادي كلما، ولا زمان زدت منه شكاتي، أشكو فؤادي كلما فتشته، أشكو فؤادي كلما فتشته، ألفيته قد أن من غفلاتي، ألفيته قد أن.
من المستحبات المؤكدة في الشريعة الإسلامية والتي تدخل في باب الإحسان الصدقة، وخصوصا التصدق على الأرحام والأقرباء والمحتاجين منهم خصوصا، كما يستحب في الصدقة أيضا إخفاؤها، سواء على الناس بشكل عام أو على المحتاج نفسه. أما إخفاؤها على الناس فلكي تكون خالصة لوجه الله تعالى، خالية من شائبة الرياء وحب الظهور وغير ذلك. وأما إخفاؤها عن المحتاج بمعنى إيصالها إليه بطريق غير مباشر، فللحفاظ على كرامته وماء وجهه. وإن كانت هناك بعض الموارد الاستثنائية قد يستحب فيها التصدق بشكل علني، كأن يقتضي الموقف تشجيع المؤمنين على دفع الصدقة أو إشاعة المعروف والبر وغير ذلك من الدواعي، ولكن بشكل عام يستحب التصدق سرا. وفي الصدقة والإحسان إلى الفقراء ثواب عظيم في الآخرة، وكذلك آثار دنيوية كدفع البلاء والمرض والكوارث، وكذلك من آثار الصدقة نزول الرزق وقضاء الدين والحوائج وغير ذلك مما نصت عليه الأحاديث النبوية والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام.
منه ما فتشته
ألفيته قد أن من غفلاتي
ألفيته قد أن من غفلاتي
رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا فيها ولا.
كانت امرأة علوية من ذرية النبي تعيش مع زوجها وبناتها في إحدى المدن، فحدث قتال في تلك المدينة وقتل زوجها، فهربت مع بناتها إلى مدينة أخرى والتجأت إلى بعض الأغنياء فلم يلتفت إليها، وكان بجواره رجل مجوسي، فثارت في نفسه الغيرة على هذه المسكينة فأدخلها إلى بيته وأفرد لها حجرة خاصة، وطلب من زوجته وبناته أن يقمن على خدمتهن بأحسن ما تكون الخدمة. وفي الليل رأى هذا المجوسي كأن القيامة قد قامت والعطش قد أضر بالناس وهم يتهافتون على الحوض وهو معهم، فلما وصل وجد عليا عليه السلام يسقي بعض الناس ويطرد آخرين، وعندما وصل سقاه علي الماء وقال له هذا جزاء إحسانك لذريتنا، فانتبه الرجل مذعورا وهو يجد برد الماء في قلبه، ومن يومها أسلم هو وعياله وأصبح من خيار المسلمين. مستمعين الكرام، الإحسان دعامة مهمة من دعامات أخلاق المسلم، وقد حث القرآن والروايات الشريفة على التحلي بهذه الصفة العظيمة إرضاء لله تعالى ومساهمة في بناء مجتمع متحاب متعاون. حتى نلتقي معكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض تستمعون لاستفتاءات في الساعة 4:21. يقدم لحضرتكم الكتاب الصوتي عند 4:42 في الساعة 4:58 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:22، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 5:28. يقدم لحضراتكم نهج الحياة عند 5:35 في الساعة 5:48 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:30 تأتيكم معالي الأخلاق. معارج النور في 6:46، عند 7:00 الأولى تستمعون لقوافي الوجد. صفحات من التاريخ في 6:06. نشكركم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا بكم وبجميع الأخوة المستمعين الأخوات المستمعات.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة البيع والشراء. سماحة الشيخ، لو تعرفنا ما هو البيع والشراء، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الأحكام الفقهية للمعاملات هو البيع والشراء. البيع هو بيع شيء بثمن مقدر واضح، والشراء هو امتلاك عين بمقابل معين.
نعم.
الأول بيع عين والثاني شراء عين.
نعم.
تارة الإنسان يبيع شيء بمال، وتارة يبيع شيئا بشيء، ملكا بملك. هذا معاوضة ولكن تعتبر بنفس مالية، وهي من أهم الأمور، أهم الأحكام المعاملات، هي البيع والشراء، مما حلله الله جل وعلا بشروط وجعل له ضوابط. وجاء الإسلام وأمضى بعض حالات البيع والشراء قبل الإسلام، بعضها أقرها واعترف بها أنها تجري بالشكل الشرعي، وبعضها لم يقرها وصححها ووضع لها أحكاما فقهية خاصة بها.
نعم. سمحت الشيخ، ما هو المقدار الشرعي؟
المقدار الشرعي للربح في البيع والشراء لم يحدد مقدار شرعي محدد، ولكن هنالك أعراف، هنالك عرف، هنالك شيء معقول. فالمأكل والمشرب هنالك مقادير معينة يربح بها، يعني ما لا يجوز أن تصل المقادير إلى زيادة كثيرة يعجز المرء عن دفعها. ولكن هنالك أمور بالتجارات، الأمور الكمالية، الأمور الغير الضرورية تجد فيها أرباح كثيرة، تجوز إن توافق عليها الطرفين. وأما الأمور الضرورية وأما الأمور الاحتياجات الأساسية للفرد فيكره، وبعضها يحرم إن وصل إلى مرحلة الاستغلال، يحرم زيادة الأرباح فيها، ولا بد أن يربح الشيء المعقول. فترى بعض التجار وبعض الأسواق تعارف عندهم الربح بالنسبة، سواء 10%، 20%، 30%، حسب. ولكن إن زادت هذه الأرباح للأمور الأساسية للناس وللمسلمين في شرائهم لهذه السلع فإنه يحرم.
نعم. هناك سؤال، ما حكم البيع والشراء وفتح أماكن تجارية في أيام عاشوراء أو حتى البناء؟
يوم عاشوراء هو يوم حزن رسول الله صلى الله عليه وآله، ويوم حزن آل بيته، ويوم حزن السماء والأرض. وهذا اليوم يكره فيه الفرح ويحرم الفرح، ويكره فيه العمل، ويكره فيه الطعام إلى بعد الظهر. فيتوجب على الأخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات في مثل هذا اليوم أن يتجنبوا العمل بقدر الاستطاعة، وأن يتجنبوا أشكال الحياة العادية، الحياة الطبيعية. هذا اليوم لابد أن يكون هنالك فرق فيه عن أيام السنة العادية، هنالك الذهاب إلى العزاء، إقامة العزاء. خب، بعض المحلات تبيع الأمور الضرورية، احتياجات الضرورية جدا. بعض الأخوة يعملون في أمور حساسة، في وظائف مهمة، كالأطباء، كالشرطة، كالأطفاء، ما شاكل ذلك. هؤلاء لا حرمة عليهم لأنهم في مواضع حساسة، في أمور مهمة. بعض المحال الغذائية التي هي مهمة، نعم يكره العمل إلى الظهر، وبعض الظهر يجوز أن يخرج الإنسان لعمله الضروري. ولكن إن لم يكن بتلك الضرورة المعتد بها، فالأفضل أن يغلق محله أو دكانه في هذا اليوم، وهو يوم مصيبة الحسين عليه السلام، يوم عاشوراء.
هناك بعض الأشخاص بدأوا بالبناء قبل محرم، ولكن يريدون أن يكملوا في البقية الأيام، وتكون أوقاتهم في محرم.
بشكل عام بناء البيت هو بناء بيت للحياة، فلا بد أن يشتمل هذا البناء على البركة، يشتمل على رضا من الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام. المفروض على صاحب المكان، على صاحب البيت، أن يتخذ احتياطه، أن لا يتغافل عن هكذا مناسبات. في العشرة الأوائل مكروه العمل، ولكن تكثر الكراهة في يوم العاشر. لا أشكال، يمكن أن يبني في العشرة الأولى، ولكن يوم العاشر لابد أن يتوقف.
يوم العاشر، ولكن في أول الأيام ليس هناك مشكلة.
نعم، يمكن.
نعم.
له.
نعم. شكرا، اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود نكمل إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. Thank you. أعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام، وعنوان هذه الحلقة البيع والشراء. سماحة الشيخ، هل يجوز الشراء في شهر محرم، وخاصة مع الحاجة إلى شراء ملابس صيفية أو حلى ذهبية مثلا؟
في أيام محرم شراء الألبسة وشراء الزينة والألبسة التي تعد من الزينة فلا يجوز، وهو من المكروهات. أما الشيء الضروري، الاحتياجات الضرورية، لباس مضطر عليه أن يشتريه فلا إشكال فيه في أيام محرم. وأما الذهب والزينة فلا يجوز اقتناؤها والتزين بها في هكذا أيام، وهي أيام حزن لآل محمد عليهم السلام.
على محمد وآل.
وأما ما احتاجه المرء فيشتريه لا إشكال فيه.
هناك سؤال، هل يجوز جمع القنان الفارغة للمشروبات المحرمة وبيعها؟
القنان قنان الخمر وقنان المشروبات الروحية يعني المحرمة،
ربما يكون هناك فقير يعني ليستفيد.
حينما تجمع بعد فراغها لا تجمع لكي تستخدم في الأمور المحللة، عادة تستخدم في المحرم. وإن استخدمت بعد انتهاء أصحابها من شرب الخمر لا يجوز استخدام هذه القناني للأمور المحللة أيضا. فمثلا شخص بعد انتهاء الشارب للخمر من شربه للخمر رمى بهذه القنينة، وإنسان أخذها ونظفها وشرب بها الماء، لا يجوز. لماذا؟ لأنه صنعت للخمر، لأن هذا الشيء صنع للحرام. فكل شيء يصنع لخصوص المحرم لخصوص الحرام لا يجوز استخدامه حتى وإن استخدم بالحلال، لأن الإنسان كلما نظر له تذكر ذاك المحرم. فنرى في بعض المجتمعات الإسلامية بعض الأشخاص يشتري هذه القناني بحجة أنها تبرد الماء أكثر، وهذا لا يجوز. الكؤوس والقناني وكل شيء صنع لشرب الخمر والمحرم لا يجوز استخدامه بشيء آخر.
سؤال سماحة الشيخ، هل يجوز شراء مواد منزلية أو كهربائية وغيرها من السوق دون سؤال عنها مسروقة أم لا، ولكن سعرها يوحي ألا أنها مسروقة؟
الإنسان المؤمن لابد أن يكون لديه احتياط، واحتياطه يقوده إلى التفحص عن الأمر الذي يريد أن يشتريه. الأسواق بشكل عام واضحة، الشيء الحلال الشيء المباح معروف أسعاره، والشيء المحرم بشكل عام يعرف بأي مكان يتواجد وبأي سعر يباع. فلا بد للإنسان أن يتوخى الحذر وأن يحتاط وأن يسأل عن هذا الشيء، لا أن يراه رخيصا وفيه احتمالية الحرمة بأنه مسروق من أناس، فإن دعاءهم وسخطهم وزعلهم يقع عليه لأنه شريك في هذا عمل، فلا يجوز له ذلك.
مولانا، في الأسواق هناك وفي الساحات يبيعون المواد الغذائية كمساعدة، ولكن بعض الأسواق وبعض أصحاب المحلات يبيعون هذه المساعدات، هل يجوز ذلك؟
بشكل عام هناك مؤسسات خيرية أو مراكز تعطي مساعدات للناس، سواء مواد غذائية، سواء أغطية في الشتاء، سواء ألبسة. فإن اشترط صاحب الهبة شخص أعطى هذه المواد الغذائية أو الغطاء في الشتاء أو الأغطية أو الألبسة أو ما شاكل ذلك، إذا أعطاه واشترط على المعطى له أن لا يبيعه فهنا لا يجوز البيع، لأنه حينما قبل بهذا الشيء وقبل بهذه المساعدة أو بهذه الهبة، إنما قبلها بشرط أن لا يبيع ويستخدمها هو بنفسه. أما إذا لم يشترط عليه، أعطوه مواد غذائية، أعطوه غطاء في الشتاء، أغطية، بطانية،
يعني لديهم كمية كبيرة،
أعطوهم ألبسة ولم يشترطوا عليهم شيئا، فيمكن لهم أن يبيعونه لأنهم أصبحوا أصحابا لهذا الشيء.
نعم.
فيأتي هذا الفقير أو هذا الشخص الذي استلم هذه الأمور وباعها لدكان، لتاجر، لمحل، وذاك قام بدوره أيضا ببيعها لآخرين، وهنا لا أشكال بذلك. لماذا؟ لأن صاحب السلعة الأساسي قد أخذها من دون شرطين وأعطاها وباعها، لأنه يملك حق التصرف بها.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة: البيع والشراء. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجاهرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجاهرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقدم شرحا عن العقيدة المهدوية لدى الشيعة الإمامية ليمهد لمناقشة موضوع غاية حركة إنسان بعمر 250 سنة، وليعرج على المعنى الحقيقي لانتظار الفرج. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
المعنى الحقيقي لانتظار الفرج. النقطة اللاحقة في باب المهدوية هي انتظار الفرج. فانتظار الفرج مفهوم واسع جدا، وأحد أنواعه هو انتظار الفرج النهائي، أي أن الناس عندما يرون طواغيت العالم مشغولين بالنهب والسلب والإفساد والاعتداء على حقوق الناس، لا ينبغي أن يتخيلوا أن مصير العالم هو هذا. لا ينبغي أن يتصور أنه في نهاية المطاف لا بد ولا مناص من القبول والإذعان لهذا الوضع، بل ينبغي أن يعلم أن هذا الوضع هو وضع عابر للباطل جولة، وأما ما هو مرتبط بهذا العالم وطبيعته فهو عبارة عن استقرار حكومة العدل، وهذا الاستقرار سوف يأتي. إن انتظار الفرج والفتح في نهاية العصر الذي نحن فيه، حيث تعاني البشرية من الظلم والعذابات، هو مصداق لانتظار الفرج، ولكن لانتظار الفرج مصاديق أخرى أيضا. فعندما يقال لنا انتظار الفرج، فلا يعني انتظار الفرج النهائي، بل يعني أن كل طريق مسدود قابل للفتح. الفرج يعني هذا، الفرج يعني الشقة والفتح. فالمسلم يتعلم من خلال درس انتظار الفرج أنه لا يوجد طريق مسدود في حياة البشر مما لا يمكن أن يفتح، وأنه يجب عليه ألا ييأس ويحبط ويجلس ساكنا ويقول لا يمكن أن نفعل شيئا، كلا. فعندما يظهر في نهاية مطاف حياة البشر ومقابل كل هذه الحركات الظالمة والجائرة، عندما تظهر شمس الفرج، فهذا يعني أنه في كل هذه العقبات والسدود الموجودة في الحياة الآن، هناك فرج متوقع ومحل انتظار. هذا هو درس الأمل لكل البشرية، وهذا هو درس الانتظار الواقعي لجميع الناس. لهذا عد انتظار الفرج من أفضل الأعمال، ويعلم من ذلك أن الانتظار هو عمل لا بطالة، فلا ينبغي الاشتباه والتصور أن الانتظار يعني أن نضع يدا فوق يد ونبقى منتظرين حتى يحدث أمر ما. الانتظار عمل وتهيؤ وباعث على الاندفاع والحماس في القلب والباطن، وهو نشاط وتحرك وتجدد في كل المجالات. وهذا هو في الواقع تفسير هذه الآيات القرآنية الكريمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، سورة القصص الآية 5، أو إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، سورة الأعراف الآية 128، أي أنه لا ينبغي أن تيأس الشعوب والأمم من الفرج في أي وقت من الأوقات. لهذا ينبغي انتظار الفرج النهائي، مثلما ينبغي انتظار الفرج في جميع مراحل الحياة الفردية والاجتماعية. لا تسمحوا لليأس أن يسيطر على قلوبكم، فانتظروا الفرج واعلموا أن هذا الفرج سيتحقق، وهو مشروط في أن يكون انتظاركم انتظارا واقعيا، وأن يكون فيه العمل والسعي والاندفاع والتحرك. إننا اليوم ننتظر الفرج، أي أننا ننتظر مجيء يد مقتدرة تنشر العدل، وهي هزيمة الظلم والجور الذي سيطر على كل البشرية تقريبا، فيتبدل هذا الجو من الظلم والجور وينبعث نسيم العدل في حياة البشر لكي يشعر الناس بالعدالة. إن هذا هو حاجة أي إنسان واع بشكل دائم. الإنسان الذي لم يجعل رأسه في حجره ولم يستغرق في حياته الخاصة، الإنسان الذي ينظر إلى الحياة العامة للبشر بنظرة كلية، فإنه من الطبيعي أن يكون في حالة انتظار. هذا هو معنى الانتظار، فالانتظار يعني عدم الاقتناع والقبول بالوضع الموجود لحياة البشر، وهو السعي من أجل الوصول إلى الوضع المطلوب. ومن المسلم به أن هذا الوضع المطلوب سوف يتحقق على يد ولي الله المقتدرة الحجة بن الحسن المهدي صاحب الزمان صلوات الله عليه وعجل الله فرجه وأرواحنا فداه. يجب أن نعد أنفسنا كجنود مستعدين لتلك الظروف والشرائط ونجاهد في هذا المجال. لا يعني انتظار الفرج أن يجلس الإنسان ولا يفعل أي شيء ولا ينهض لأي إصلاح، بل يمني نفسه بأنه منتظر لإمام الزمان عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس انتظارا. ما هو الانتظار؟ الانتظار يعني أنه لا بد من مجيء يد قادرة مقتدرة ملكوتية إلهية وتستعين بهؤلاء الناس من أجل القضاء على سيطرة الظلم ومن أجل غلبة الحق وحاكمية العدل في حياة البشرية ورفع راية التوحيد، تجعل البشر عبادا حقيقيين لله. يجب الإعداد لهذا الأمر، فكل إقدام على طريق استقرار العدالة يمثل خطوة نحو ذلك الهدف الأسمى. الانتظار يعني هذه الأمور. الانتظار حركة وليس سكونا. ليس الانتظار إهمالا وقعودا إلى أن تصلح الأمور بنفسها. الانتظار حركة واستعداد. هذا هو انتظار الفرج.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي لحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال. إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشيب تائها أعلى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين. أتراك يا إلهي تمنح العبد العافية.
أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد سامي خضرة. موضوع المحاضرة هو حق الصديق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.